بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. وصلنا إلى كتاب الأطعمة والأشربة، وبينا أن من المناهي الشرعية نهى الشارع الحكيم في الحلقة الماضية أن يجلس الإنسان في مائدة يدار فيها المنكر، وقلنا أن إما أن يدار فيها المنكر من خلال مطعم كامل يكون فيه خمور ولحم خنزير وأغاني وصخب وصياح وأزعاج، وأحيانا بعض المطاعم في الغرب يكون فيها حفلات، أو أن يكون المنكر على نفس الطاولة اللي أنت تكون فيها من خلال أن يكون على الطاولة خمور تدار أو غيرها. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. والحديث حسن بمجموع طرق أخرجه الإمام أبو داود. وقال عمر الخطاب: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها خمر، أو يدار عليها الخمر. والحديث حسن بمجموع طرق أخرجه الترمذي. وبينا أن العلماء يمكن يتساهلون قليلا في إذا كان الخمر لا يدار على طاولتك، وإنما يوجد في المطعم خمر ويوجد فيه لحم خنزير لكن ليس على الطاولة التي أنت فيها عملا بظاهر الحديث، لكن نقول في الحقيقة الإنسان يتورع من أن يدخل فيربح هذه الأماكن التي تبيع الحرام أو التي يكون فيها منكرات، خاصة مع الأسف الناس إذا سافروا بالصيف يكون عندهم نوع من التساهل. وفي الحقيقة الحرام واحد، الحرام هناك الحرام هناك، والرب واحد سبحانه وتعالى الذي حرم الحرام علينا في البلاد الإسلامية هو نفسه سبحانه وتعالى الذي حرم الحرام في البلاد غير الإسلامية. من المناهي الشرعية، وهذا باب أخذ بشكل سريع، النهي عن الأكل والشرب في آنية الكفار. طبعا احنا لنا خصوصية، والسبب في ذلك ان آنية الكفار من كثر ما يطبخ بها لحوم الخنزير ودهون الخنزير ومشتقات الخنزير، ومن كثر ما يسقى بها الخمور، يعني الشارع الحكيم طهر أهل الإسلام ورقاهم، ويعني نربأ بهم من أن يشربوا أشياء أو يأكلوا أشياء في آنية خالطتها النجاسة، إلا إذا غسلت جيدا، يعني هذا 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 هو الضابط والقيد. إذا غسلت هذه الآنية جيدا بغسل جيد بحيث أنها زال منها الزهم أو زال منها الدهون أو زال منها الرائحة، رائحة الحرام، فيجوز الإنسان أن يأكل ويشرب بها. أما ما عدا ذلك، إن كانوا لا يغسلون جيد، سواء كان للطلبة اللي يدرسون في الخارج يسكنون مع عوائل وأسر أو كان في المطاعم أو غيرها، على الإنسان أن يتنزه عن ذلك. لقول أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، أي لا تأكلوا بآنيتهم، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية: لا تطبخوا في قدور المشركين فإن لم تجدوا غيرها فارحضوها، أي اغسلوها جيدا رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا. فدلت هذا الحديث على نجاسة آنية المشركين من أهل الكتاب أو مجوس أو أهل أوثان أو من ليس لهم دين وغيرهم، لكثرة استعمالهم للنجاسة كالخنزير وغيره، بل منهم من يتدين بملامستها، يعني منهم من يرى دينا أنه يطبخ هذه النجاسات في الآنية فيرى أن هذه الآنية تباركت بهذا الفعل. وتحريم استعمال آنيتهم للأكل والطبخ مع القدرة على غيرها، وإذا اضطر الإنسان إلى آنيتهم فتغسل غسلا حسنا. هذا يعني فيما يتعلق به، وهذا باب سريع مرت عليه وإن كان في الحديث تفصيل. كذلك يعني من المناهي الشرعية، وهذا من الآداب في الحقيقة، نهى الشارع الحكيم أن تسأل الإنسان وتحرج في طعامه إذا قدم لك طعام. وهذا مع الأسف إحنا نشوف ناس كثيرين إذا قدم الطعام يسأل يقول: يعني عفوا، يعني الدجاج هذا دجاج محلي ولا دجاج سادية ولا دجاج دو ولا دجاج برازيلي؟ لحمك هذا لو سمحت خروف استرالي ولا خروف عربي؟ وهكذا. يعني هذا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأن فيه نوع من الإحراج من ناحية، وخاصة إذا كان السؤال المقصود به التدقيق في مسألة إن والله مذبوح بالحلال ولا غير مذبوح في الحلال. هذه مسألة في الحقيقة أنا أحب أفصل فيها إن شاء الله في هذه الحلقة في مسألة الذبح، ما يحل وما لا يحل. أنا أشرت في الحلقة الماضية إلى أن هناك كتاب جيد حقيقة، جيد في بابه، كتاب الأطعمة وأحكامها للشيخ الدكتور محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة السابق جزاه الله خير، كتب كتابا جيدا وأظنها رسالة ماجستير في أحكام الأطعمة، الأطعمة الكفار والأغذية والذبائح التي تأتي من خلالهم، فصل فيها تفصيل جيد. سيأتي إن شاء الله الكلام بعد قليل على موضوع الأطعمة والذبائح، لكن كمسلم الأصل أن الطعام المسلم حلال، لا ينبغي لك أن تحرج المسلم فتسأل عن هذا الطعام. وكما جاء أن عمر سأل رجل وعنده ماء فقال يا هذا أترد السباع على مائك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا لا تخبرنا، والحديث فيه نظر، لكن الشاهد من ذلك أن المسلم لا يتتبع فيحرج الآخرين فيسألهم عن أطعمتهم، خاصة إذا كانوا أهل الإسلام وعندهم من الورع. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه من طعامه فليأكل ولا يسأل عنه، وإن سقاه من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد والحاكم وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والخطيب في تاريخه وغيره. ولذلك يقول العلماء ينهى عن السؤال عن الطعام والشراب إذا كنت في بيت مسلم. وطبعا هذا النهي محمول على من غلب على ماله الحلال، يعني لغالب ماله حلال فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان إنسان معروف بأنه يتقي الشبهات والمحرمات وأنه غير متهم. وهذا ما ثبت عن أنس بن مالك حيث قال إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. قال ابن حجر في الفتح وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا كان الإنسان لا يتورع حقيقة، يعني إذا دخلت على إنسان تعرف أنه يدخل الحرام ولا يتورع، فلا مانع من السؤال من غير إحراج. فقد يجب السؤال أحيانا، وبخاصة بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة، فإن اللحم الذبيح هناك يعني قد يكون نادرا وقد يكون طعامهم يختلط بالحرام، فقد تحتاج إذا كنت عند مسلم في غير بلاد إسلامية للسؤال. أما ما كان في البلاد الإسلامية وخاصة الناس يعني عموم الناس يتحرون الحلال، فلا داعي لإحراج الإنسان والسؤال عن طعامه وشرابه أهو من الحلال أم من الحرام. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى مسألة وهي مسألة الذبائح. مسألة الذبائح انتبهوا معي، يعني هذه مسألة فقهية. مسألة الذبائح تتعلق بالذبيحة ثلاث شروط، ثلاثة شروط تتعلق بالذبيحة. الشرط الأول يتعلق بالذابح، الشرط الثاني يتعلق بالمذبوح، الشرط الثالث يتعلق بطريقة الذبح. اليوم كل الناس أينما ذهبوا يسألون عن طريقة الذبح بس، يسألون يقولون والله طريقة الذبح مذبوح على طريقة إسلامية ولا على غير طريقة إسلامية. أصل الذبائح لا يجوز الإنسان أن يأكل الذبيحة حتى تمر من الشروط الثلاثة هذه. شرط يتعلق في الذابح أن يكون الذابح إما مسلم أو يهودي أو نصراني. ما كان من ذبائح ذبحها غير هؤلاء الثلاثة، يعني غير المسلم واليهودي والنصراني، لا يحل لو سمى عليه مليون مرة. لا يحل أكل ذبائح غير المسلمين لو سمى عليها مليون مرة، لا تحل أكل ذبائح غير أهل الكتاب من يهود ونصارى ومسلمين. مسلم طبعا معروف المسلم العادي، ومن يغلب على الظن عليه أنه مصلي ومحافظ، وهذا راح يدخلنا في إشكال. وما حكم ذبائح المسلم الذي لا يصلي؟ مسلم لا يصلي، فما حكم هذه الذبيحة؟ سواء كان هذا المسلم يعمل في المصلخ ويشتغل في المذبح فيذبح الذبائح يصلي أو لا يصلي، هذا كله يرجعنا إلى المسألة الأم، وهي هل تارك الصلاة يعتبر كافر أو غير كافر. ونحن ندفع ونرجح إلى أن تارك الصلاة أحيانا متكاسلا نقول أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، ولذلك من يصلي أحيانا يصلي الجمعة ويصلي المناسبات فذبيحته حلال وهو يعتبر مسلم. وأنا كذلك أشدد على الأخوة خاصة المسؤولين في البلدية، يجب أن يشددوا على الأخوة والذين يعملون في المصلخ وفي المذابح أن يشددوا على موضوع الصلاة، لأن هذا يتعلق به ذبائح المسلمين، يتعلق به ذبائح الناس. فكل الذبائح التي تدخل إلى الأسواق تذبح أصلا في المصالخ المركزية في الدولة في كل محافظة، والذي يذبحها عمال، فيجب في الحقيقة أن يكون هؤلاء العمال على الأقل يحرصوهم على الصلاة. فمن يصلي أحيانا فهو داء في دائرة الإسلام، أما الذي ينكر الصلاة فلا يقول ماكو شيء اسمه صلاة والصلاة هذا كلام فاضي وإحنا ما نعترف بالصلاة، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام على قول جمهور أهل العلم، ولا نزاع ولا خلاف في ذلك لجاحد الصلاة. فإذا الشرط الأول متعلق بالذابح أن يكون الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني. قد يقول قائل والله اليهودي والنصراني الموجودين اليوم يهود ونصارى محرفين ولا وأشبه ما يكونوا باليهود والنصارى بالاسم، نقول هؤلاء هم اللي كانوا على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يهود والنصارى اللي كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم الله أهل الكتاب ووضع لهم أحكاما خاصة هم نفس اليهود والنصارى اليوم اللي كانوا مرات يصلون ومرات يتركون ويوم الأحد يروحون كنائس ويوم السبت يكون عندهم قداس بالنسبة لليهود وهكذا نفس اليهود ترى محرفين لا أكثر من ذلك لكن العملية كحال المسلمين فينا مكثر وفينا مقل فينا ملتزم وفينا منفلت وفينا معتدل وفينا متوسط وهكذا اليهود والنصارى فاليهود والنصارى ما دام أنه يعتقد أو يدين بالدين اليهودي والنصراني ولو كان محرفا هذا اليهودي والنصراني محرف كما أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الدين يهودي والنصراني محرف ومع ذلك وضع الشارع الحكيم لهم أحكاما فمن كان يهوديا أو نصرانيا يعني يعتقد أنه ديانته ديانة يهودية أو نصرانية ولو يذهب مرة في الأسبوع للكنيسة أو لو يذهب بالمناسبات فهو يهودي أو نصراني هؤلاء الثلاثة ذبائحهم تحل المسلم واليهودي والنصراني إذا الشرط الأول متعلق بالذابح يكون مسلما أو يكون يهوديا أو يكون نصرانيا اثنين متعلق بالمذبوح يجب أن يكون المذبوح من بهيمة الأنعام فلو كان مسلما لكن ذبح حصان وقال لك والله تفضل كل حصان أو مثلا نقول حصان في خلاف أو ذبح حمارا عزكم الله أو ذبح مثلا ذئبا أو ذبح أسد أو ذبح نمر أو ذبح غيره من السباع نقول ما تحل هذه الذبيحة مع أن مسلم وسمى الله وذبحها لكن نقول هذه ليست من بهيمة الأنعام التي أحلها الله للناس أن يأكلوها فحرم الله تعالى على الناس ذوات الظفر وذوات الناب والمخلب التي يعني تأكل وتصطاد بمخلبها ونابها بها فلو أن إنسان ذبح مثلا حمارا أو لأنه محرم أو ذبح وحشا فقال للناس كلوا بسم الله لا تجوز هذه الذبيحة لأن الشرط الثاني غير متوفر وهي أن تكون من بهيمة الأنعام مما أحله الله تعالى سواء كان من صيد البر من الطيور والغزلان وغيرها أو من الأنعام الداجنة أو الأنعام التي تكون في البوادي كالإبل والبقر والغنم والشاة وغيرها مما أحله الله سبحانه وتعالى إذن الشرط الثاني يكون في المذبوح أن يكون المذبوح حلالا فلو أن إنسان سمى وقال بسم الله وذبح كلبا عزكم الله وقدمه للناس نقول ذبيحتك حرام لأن الذي ذبحته ليس من بهيمة الأنعام الشرط الثالث طريقة الذبح وطريقة الذبح الطريقة الشرعية المعروفة بإمرار السكين على الودجين وإمرارها على الترقوة نفسها فتقطع الترقوة والمريء والترقوة والودجان وبذلك يخرج الدم كله يتدفق من عند هذه الذبيحة فلا يبقى في العروق ولا يبقى في الجسد شيء وذلك حتى يعني ينهى عن كسر رأس الذبيحة وقطعها مرة واحدة وتترك فيها شيء من الحياة حتى يتدفق الدم لأن الدم هذا مسموم كله لو بقي في جسدها وهذا سبب أن الذين يأكلون الذبائح التي لم تنحر نحرا شرعيا فإن في ذلك أمراض لأن لو ذبحت عن طريق الصعق ولا ذبحت عن طريق مسمار يضربون برأسها كما يعملون في الثيران وفي البقر في أوروبا يذبحونها عن طريق مسدس مسمار يدخل في رأسها فتموت أو ذبحت عن طريق الخنق أو غيرها فإن الدماء تتجمد في عروقها فتموت ودماؤها فيها فتحمل ما تحمل من النجاسات والأمراض والتجلطات داخل جسمها بخلاف ما نحرتها من العنق فإن كل الدماء ستفور ويخرج دمها الفاسد كله ولا يبقى إلا القليل مما يغسل وينظف إذن هذه هي الشروط الثلاثة في الذبائح شرط في الذابح شرط في المذبوح شرط في طريقة الذبح فلو تخلف شرط من الشروط الثلاثة لا تصح الذبيحة فلو أن إنسان قال بسم الله وذبح خروفا مثلا ولا ذبح بقرة لكنه كان بوذي نقول ذبيحتك لا تصح ولو أن إنسانا كان مسلما لكن ذبح كلبا نقول ذبيحتك ما تصح ولو أن إنسانا مسلما قال بسم الله ثم ذبح البهيمة عن طريق خنقها نقول ذبيحتك لا تصح لأنه تخلف شرط من الشروط وهي أن تنحر نحرا شرعيا صحيحا طيب حديث سم الله وكل أو سم الله وكل كيف يحمل يحمل هذا الحديث على أن هناك ذبائح جاءت من اليهود والنصارى ونحن لا نعرف أسموا الله عليها أو لا فإننا نسمي الله عليها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني وكذلك حتى في حديث أبي أيوب الأنصاري فإنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجلب إليهم أطعمة لا يعرفون ذكر اسم الله عليها أو لا من النصارى فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا فمسألة سموا الله وكلوا مو مسألة مطلقة على طول والله أي ذبيحة تأتي لك قول بسم الله وخلاص وكلا مو صحيح هذا إذا كان خنزير لو تسمي عليه مليون مرة ما ينفع إذا كان كلب عزك الله تسمي عليه مليون مرة ما ينفع إذا كان لذبح بوذي ولا لا ديني لو وسميت مليون مرة ما ينفع. إذن مسألة سموا الله وكلوا توفرت الشروط، وهو أن الذابح إما أن يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، وأن المذبوح هذا الذي جاء إلينا إنما جاء من بهيمة الأنعام، وأنه ذبح بطريقة الذكاة الشرعية، يعني ذكي ذكاة شرعية. لكن إحنا ما عندنا علم أكيد أن هؤلاء لما ذبحوا قالوا بسم الله ولا ما قالوا بسم الله، فعلينا أن نسمي الله تعالى ونأكل. هذا في هذه الجزئية. كذلك مما يسأل الناس عنه كثير في الأطعمة إذا سافروا برا، يعني كثير من الناس يقولون إحنا نسافر في الخارج وما ندري والله نأكل من المطاعم ولا ما نأكل من المطاعم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل هذا السؤال وأجاب بأن الأصل في أطعمة اليهود والنصارى الحل، هذا الأصل. الأصل بأن جميع الأطعمة في الدولة التي تدين دين اليهودية والنصرانية أنه حلال، حتى يأتيك العلم اليقيني من أن هذه اللحوم التي قدمت إليك مختلة فيها واحد من الشروط الثلاثة. أصل أن هذه الذبائح حلال، ذبائح اليهود والنصارى في الدول التي تدين بدين اليهودية والنصرانية الأصل أنها حلال، حتى يأتينا علما يقيني أو يسبق إلينا الشك بأن بالفعل هذه الذبائح اختل فيها واحد من الشروط الثلاثة، يعني بلغنا أن هذه الذبائح تذبح عن طريق الصعق فلا يجوز أكلها ولو كان الذي ذبحها يهوديا أو نصرانيا ولو مسلما، أو بلغنا أن هذه الذبائح التي احنا ناكلها لحومها لحوم خنزير أو قلوها بدهن الخنزير، هذه سبق إلينا علم، أو أنه سبق إلينا العلم أن الذي ذبحها ليس يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما. فالأصل بذبائح اليهود والنصارى والمسلمين في بلاد المسلمين أو في بلاد التي تدين من يهودية أو النصرانية الأصل أن ذبائحهم حلال، حتى يأتينا العلم اليقيني من أن واحد من الشروط الثلاثة اختلت، واحد من الشروط الثلاثة اختلت، وهو أن هذه الذبيحة ليست من بهيمة الأنعام، أو أن الذابح لم يذبحها بالطريقة الشرعية وهي الذكاة الشرعية، يعني سبق لعلمنا مثلا أن المطعم الفلاني المشهور أن المذابح عنده يذبحون عن طريق الصعق أو عن طريق الخنق أو عن طريق مثلا الإبرة التي تضرب برأس البقرة أو الثور فتموت، ولا تذبح ولا تذكى ذكاة شرعية، سواء كان ذكاة شرعية عن طريق مكاين يمررونهم، يعني كما يعملون في يعني مصانع الدجاج ومذابح الدجاج، يصفون الدجاج كله في صف واحد ويمررون مكينة وكلهم يمرون بسير على مكينة، والمكينة تقطع العنق من أولهم إلى آخرهم، يمكن أكثر من مليون يذبحون في اليوم الواحد، فيكون ذكاة، تعتبر هذه تعتبر ذكاة إمرار الموس، سواء كان الموس هذا مكينة ولا سواء كان الموس هذا شفرة ولا كان الموس هذا باليد، كله يجزي إن شاء الله تعالى. لكن أهم شيء أن تكون هذه الشروط قد توفرت، وهي الذابح والمذبوح وطريقة الذبح. ولذلك يعني جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، ويسبقها قبل أدخل في الحديث القرآن قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون في سورة الأنعام. وجاء قول الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، إلى آخر ما جاء في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر الآية في سورة المائدة. ولذلك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة تحرم هذا الطعام الذي لم يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. والتفاصيل التي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء وردت في حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، هذا متعلق بالمذبوح. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. أما التي وردت في القرآن يعني في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها يعني خنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هذا طبعا فيه تحريم أكل هذه الأنواع من البهائم. وأما الخنزير والدم ودهن الخنزير ومشتقاتها فقد ورد النص صريح بتحريم الخنزير كما قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فدل ذلك على تحريم أكل الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذلك إلا لما فيه من المضرة لما فيه من الدم المتحقن، فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله تعالى. أما الأنواع الباقية التي ذكرها الله تعالى، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فهذا إن شاء الله تعالى إلى الحلقة القادمة باختصار أمر عليها مرورا سريعا من باب العلم والفقه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع. نستودعكم الله ونلقاكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.